بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن طمأنينة القلب في توحيد الله سبحانه وتعالى، فأن أعظم القلوب اطمئنانا هي قلوب الموحدين، لأنهم أخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى وحده، وهذا بخلاف قلوب من تعلق بغير الله، الذي يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى يعيش شتاتا في أمره واضطرابا في حياته، كما ذكرنا في المثال العظيم الذي ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فالموحد لا يعرف إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف المشرك. مشرك فيه شتات عظيم في أمره، تعلق قلبه بتميمة، وعظم قبرا، وخاف وليا، وأخافه نزول غراب على بيته، وهكذا في حياة كلها شتات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من تعلق شيئا وكل إليه. بينما الموحد يعلم أن أمره بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فهو دائم الصلة بالله، دائم الدعاء لله سبحانه وتعالى، لا يخاف ولا يخشى إلا من الله. ولذلك أقوى الناس قلبا هم أهل التوحيد، وهذا يعني لا يخفى، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ابن عباس وكان صبيا صغيرا، يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بالوصايا العظام: احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله ماذا؟ يحفظك. فدائما الصلة مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. الموحد لا يتعلق بغير الله، لا يخاف إلا من الله، يعلم أن أمره بيد الله، ما يضر أحد لو كادته السماوات والأرض. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، ما تسأل غير الله سبحانه وتعالى، ما تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ماذا خلاصة هذا قطب الرحى في هذه القضية، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، كل الناس لو اجتمعوا على نفعك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك، والله لو اجتمع على ضررك من اجتمع؟ من الكبار والصغار، من أصحاب النفوذ ومن الضعفاء، هكذا ينبغي أن يكون الموحد. وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الوصايا العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لابن عباس ولعل ابن عباس في ذاك الزمان عمره 10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان ابن عباس قد ناهز الاحتلام، يعني قريب من الاحتلام، 13 سنة 12 سنة. ونبينا يوصيه بمثل هذه الوصايا العظيمة. ولذلك طمأنينة القلب لن يجدها العبد إلا في توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك حلاوة الإيمان. الناس كلهم يبحثون عن هذه الحلاوة، يريد أن يعيش في حياة يعني وهو في راحة وفي سعادة. فالجواب على ذلك السعادة والراحة والحلاوة، الحلاوة التي يذوقها أهل الإيمان، كما يذوق الناس العسل أهل الإيمان يذوقون حلاوة. حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها ولو بالسيوف. ويقول بعض السلف وهو يعني عندما يعني يقبل على طاعة الله، لأن هذه الحلاوة ترى تتفاوت، عندما تقبل على طاعة الله وعلى مرضاته في صلاتك، في تلاوتك القرآن، في دعائك، تجد آثار ذلك، يعني تجد حلاوة عظيمة في قلبك. هذه الحلاوة وجدها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، كما قال حنظلة عندما جاء إلى رسول الله قال: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، إنا لما نكون عندك يعني نجد من الحياة الطيبة ومن اللذة ومن، فإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الأهل والأبناء ذهب كثير من ذلك. فقال النبي: لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه، يعني حتى إذا ذهبتم إلى أهليكم، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فالإنسان يجد حلاوة عظيمة جدا عندما يقبل على طاعة الله. وجدها الصحابة في مجالس الرسول، وجدها السلف في مجالس العلم، في مجالس الطاعة، في القيام، في الصيام، في تلاوة القرآن، في الدعاء، في عبادة الله سبحانه وتعالى، وفي توحيده عموما. فقال النبي: لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكنها ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني إنسان يجد هذه الحلاوة ثم يعني يذهب يشتغل، يذهب إلى بيته، فيضعف هذا الشعور، ثم يرجع هذا الشعور. لذلك بعض السلف كانوا في إقبالهم في طاعة ربهم سبحانه وتعالى يقولون: ما أطيب هذا العيش الذي يعيشونه، والله لو أن أهل الجنة يجدون ما نجده لا كانت حياتهم طيبة. يعني الواحد منهم يعني بلغت به حلاوة الإيمان أنه يقول: لو أننا دخلنا الجنة ونجد هذا الذي نجده الآن لكانت حياتنا طيبة. ولا شك أن أهل الجنة هذه حياتهم، هذا جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وفي هذا كما ذكرنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فللإيمان حلاوة، للتوحيد حلاوة عظيمة. هذه الحلاوة ابحث عنها في أمور ثلاثة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه، يعني هذه الأمور الثلاثة إذا كانت فيك وجد بهن حلاوة الإيمان. أول أمر قال صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما فستجد في قلبك حلاوة عظيمة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولا شك أن الإنسان إذا تأمل في الله سبحانه وتعالى فسيجد كل خير عنده إنما هو من ربه سبحانه وتعالى، فهو خالقه وهو موجده وهو رازقه وهو المنعم عليه وهو الذي يدري عن حالك ويعفو ويصفح ويصبر ويحلم. فإذا تأمل الإنسان أن كل خير يعيشه إنما هو من عند ربه سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون الله بعد ذلك أحب إليه من كل شيء، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. ومقتضى هذه المحبة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يقدم على ما يحبه الله سبحانه وتعالى حب شيء، فإذا قدم على حب الله سبحانه وتعالى حب شيء هذا يدل على اختلال المحبة. فدائما المحب لله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه فيسير في هذا الاتجاه، هذا الطريق لا يحبه الله لا يأتيه، وإذا أتاه لا يعني أنه لا يأتيه أبدا، قد يأتيه قد يسقط في مثل هذه الأوحال، لكنه سرعان ما يبادر ويرجع. أما إذا استمر على يعني مخالفة أمر الله حتى لو في طريق من الطرق فستضعف عنده هذه الحلاوة، سيضعف عنده هذه الحياة الطيبة التي وعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. كلما ابتعد كلما ضعفت هذه الحياة الطيبة، وكلما اقتربت وجاهدت، والأمر يحتاج إلى مجاهدة، الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة، سواء في صلاتك يعني أن تحرص على صلاتك، صلاة طبعا مراتب، تحرص على الصلاة في المساجد، تحرص على الصلاة في الصف الأول، تحرص على الصلاة وقد أتيت بأركانها واجباتها وشروطها ومستحباتها، كلما زدت كلما زادت الحياة الطيبة بالنسبة لك، وكلما انتقصت من ذلك شيئا انتقصت الحياة الطيبة منك. ولذلك يعني قال حبر من أحبار اليهود، وهو يعني حبر من الأحبار وهو يناجي الله سبحانه وتعالى، فقال يا رب كم أعصيك كم أعصيك ولا تعاقبني. فهذا الرجل يعني اعترف بمعصيته ومخالفته لأوامر الله سبحانه وتعالى، وإن كان صالحا وإن كان ماذا وإن كان صالحا، كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لهذا الحبر وكم أعاقبك وأنت لا تدري، وكم أعاقبك وأنت لا تشعر، ألم آخذ منك أو ألم أفقدك حلاوة مناجاتي. يعني بعض الناس قد عنده ما شاء الله صلاة وصيام وذكر ودعاء لكن لا يجدون تلك الحلاوة، لماذا؟ لمثل هذه المخالفات. وبعض الناس تجده في لذة لا يعلمها إلا الله. لا نستغرب عندما نسمع أن بعض السلف كان الواحد منهم يصلي صلاة الليل من بعد العشاء إلى قبيل الفجر. ليش؟ يعني بعض الناس قد يقول كيف يحصل لهم مثل هذا؟ هذا شيء طبيعي، بعض الناس يسهر من بعد صلاة العشاء على يلعب، يجلس ساعات وساعات لا يمل ولا يكل، وش القضية أنه جالس أو واقف؟ قضية هذا القلب إذا أحب شيئا صبر عليه، القلب إذا كان قويا قوية الأعضاء، مش قضية أنا جالس يعني خلاص أستطيع، لا القلب إذا أحب شيئا قوي الجسد، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ذلك بعض الناس ما يصبر على دقيقتين يطيلهما الإمام، وبعض الناس يصلي بالساعات الطويلة، وهذا يعني ديدن له ولا يمل ولا يكل. لماذا؟ لأنه يجد حلاوة، قد يقبل أيضا والله يفتح عليه في الدعاء وغير ذلك. فهذا الحبر ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ كم عاقبك وأنت لا تدري؟ ألم أسلبك حلاوة مناجاتي؟ لذلك الإنسان إذا وجد أن في مناجاته لله سبحانه وتعالى نوع جفاء فليراجع نفسه. أبدا، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلن يجد إلا كل خير، إن قصر حصل له مثل هذا التقصير. وأما حب الرسول حب الله سبحانه وتعالى إنما يكون في طاعته، وطاعته إنما هي في توحيده. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ورأس المحبة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الطاعة تجمع بين الذل لله سبحانه وتعالى والمحبة لله سبحانه وتعالى. الذل لله والمحبة لله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يسجد لله سبحانه وتعالى، سجوده لله سبحانه وتعالى فيه ماذا؟ فيه تمام الذل، لأنه وضع أشرف عضو في جسده وهو وجهه وجبهته وضع على الأرض لله سبحانه وتعالى، وتمام هذا تمام المحبة. محبة الله سبحانه وتعالى إنما في طاعته. محبة الله إخواني ليست كمحبتنا لنسائنا، ليست هي يعني محبة النساء شيء، محبة الطعام شيء، ومحبة الله شيء. محبة الله في ماذا؟ في طاعته، في استقامة على دينه على شرعه. كلما كنت مستقيما على طاعة الله وعلى دينه وعلى شرعه، كلما دل ذلك على محبتك لله سبحانه وتعالى. وكلما قصرت في هذا الجانب، كلما دل ذلك على قصورك في هذا الجانب. فلذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فمحبة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ في طاعته سبحانه وتعالى. ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في متابعته واختفاء دربه وأذهره. هكذا المحب متى وجد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظمه ووضعه فوق رأسه، حرص على فعله، حرص على موافقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في محبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، دائما يحرصون على الموافقة وعلى المتابعة وعلى الاقتداء. وبمثل هذا نال أبو بكر رضي الله تعالى عنه المنزلة العليا. أبو بكر الصديق لماذا هو في المرتبة العليا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لعظيم موافقته ومتابعته لرسول الله. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وما ناقش فيه، ما ناقش فيه أبدا. يعني قد يكون بين الصحابة من يعني يفعل الطاعات أكثر من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر صاحب طاعة، ما يحتاج، صاحب طاعة. ويعني دلت على يعني النبي سأل الصحابة يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ من حضر منكم اليوم جنازة؟ من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ وكل سؤالي وأبو بكر يقول: أنا يا رسول الله. فأبو بكر صاحب طاعة، لكن ليست قضية فقط في الطاعة، إنما في القبول، القبول لكلام الله ولكلام رسوله وعدم الاعتراض. لأنه رضي الله تعالى عنه يعلم أن ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي به من ربه. وبمثل هذا نال أبو بكر رضي الله تعالى عنه المنازل العالية، فكان هو قمة أصحاب رسول الله. إذا أردت أن ترتفع منزلتك فعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم متى جاءتك السنة، حتى لو خالفت هواك، حتى لو خالفت هواك، حتى لو خالفت اعتقاداتك أو ما يعني سمعته. إذا سمعت يعني السنة الواضحة بأدلتها الظاهرة، خلاص كل ما تعرفه مما يخالف هذه السنة فدعه واتركه ولا تلتفت إليه. هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، رباهم على تعظيم السنة وعلى موافقة السنة وعلى الاقتداء بكلامه صلى الله عليه وسلم وعدم الشك وعدم التردد. عدم الشك وعدم التردد. متى جاءهم قال الله وقال رسوله قالوا آمنا وسلمنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بس ما لك خيرة لماذا؟ لأن هذا الأمر أخي الكريم هو في مصلحتك أنت ما تدري، هو في مصلحة الأمة نحن ما ندري. لو تأمن في حال الأمة لما خالفت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا جرى لها؟ حصل لها النكبات والمصائب. فدائما اعلم أنك متى وافقت تابعت السنة هذا ماذا؟ هذا هو الخير، هذا هو الخير. حتى لو ظننت بخلافه ما عليك إلا أن ترضخ. لذلك لما نزلت الآيات في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حياة عظيمة جدا. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما معنى هذه الآيات؟ معنى هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا بما ظهر من أعمالنا وما خفي في قلوبنا، وهذا هو الهلاك. لأن في القلب قد ترد إرادات لو نطق بها الإنسان لكفر. فجاء الصحابة إلى رسول الله وجثوا على الركب، ما جلسوا، جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وكل ذلك نطيق، وهذه الآية لا نطيقها، ما نستطيع على هذه الآية نهلك. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا في التربية، ماذا قال لهم النبي؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. حتى لو كان فوق الطاقة نعم قولوا سمعنا وأطعنا. فما كان منهم رضي الله تعالى عنهم إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فجاء التخفيف مباشرة، أنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف، فنسخ الله سبحانه وتعالى هذه الآية. ولكن قبل ذلك أثنى الله على رسوله وعلى المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم جاءت الآية الناسخة فقال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذه الآية نسخت تلك الآية، لأن المحاسبة بما في القلوب فوق الطاقة. فالله سبحانه وتعالى نسخ الآية فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهكذا المؤمن متى سمع أطاع واتبع كان ذلك سبيل نجاته، ومتى حكم عقله ورأيه كان ذلك سبيل هلاكه. ولذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي، برأيك بهواك بما وجدت عليه فلان وفلان حتى لو كانوا من الأشياخ، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن الدين ليس بالرأي، ليس بالقياسات. إذا جاءك النص لا تلتفت بعد ذلك لقول أحد كائن من كان، حتى لو كان قول صحابي أو صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لقولهم لعلهم لم يرد أو لم يصل إليهم هذا النص. ولذلك يقول سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وهو من البدريين من أهل البدر يقول إياكم والرأي في الدين، إياكم والرأي، لا تقدم آراءك، لا تقدم أهواءك، لا تقدم مشتهياتك، إياكم والرأي في الدين. فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أني أستطيع أن أرد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لرددت. يوم أبي جندل يوم الحديبية لما جاء أبو جندل، أبو جندل بن سهيل بن عمر لما جاء رضي الله تعالى جاء من مكة بحديده وهو معذب، والنبي قد وقع على الصلح، صلح العظيم صلح الحديبية، ومن شروط الصلح أنه من جاءكم منا، إذا واحد وصل إليكم منا تردونه إلينا. فهذا وصل وهو معذب مضروب فيه الحديد ورمى بنفسه بين صفوف المسلمين، فقال سهيل بن عمرو الذي يعني كتب الصلح مع رسول الله وهو والد أبو جندل والده، قال أول من أقاضيك به ابني هذا، تبى الصلح يدوم رجع لابني. الأمر عظيم، عظم الأمر على الصحابة. فالنبي قال دعني هذا، قال لا هات ابني، فالنبي تركه. لماذا؟ لأن النبي ينظر لمصلحة الأعظم في مصلحة أعظم. نعم ابتلي هذا الرجل حتى لو مات، حتى لو استشهد، هناك مصلحة أعظم تعود للأمة في قضية هذا الصلح، أن يأمن الناس 10 سنوات. فالنبي ما كان منه قضية، مش قضية عواطف، عواطف هي التي لعبت في الناس يعني الألاعيب، قضية نص. إذا جاءك النص لا تلتفت بعد ذلك للعاطفة، كما يقول بعض العلماء العاطفة إذا لم تضبط صارت عاصفة. فالنبي ما كان منه إلا هو أراد أن يتم هذا الصلح، فرد أبا جندل إلى والده وإلى العذاب مرة ثانية. سبحان الله العظيم. فيقول سهل بن حنيف إياكم والرأي في الدين. إذا جاءك النص خلاص لا تلتفت بعد ذلك لرأيك ولا لهواك ولا لذكائك. ذكاء أورد الناس المهالك، بعض الناس أذكياء فأوردهم ذكاؤهم المهالك، لأنه جعل يفكر ويعني دبر أمور ما تعجبه النصوص. عجيب أخي، الذي وضع فيك الذكاء هو الذي أنزل هذه النصوص. أين عقلك؟ بعض الناس تستغرب كيف يجرؤ على كلام الله أو على كلام رسوله. الذي وضع فيك العقل والذكاء وخلقك هو الذي أنزل هذه النصوص، فكيف تأتي وأنت يعني تجادل مثل أبو العلاء المعري، هذا الشاعر والفيلسوف المشهور. هذا الرجل يقول عنه الإمام الذهبي كان ذكيا ولم يكن زكيا، فيه ذكاء لكن ليس فيه الزكاء، ما تواضع. فأبو العلاء المعري نظر في النصوص وشعر أن فيها تناقض. الآن إذا إنسان سرق 3 دراهم يعني في زمان النبي يمكن تساوي الآن 50 درهم، تقطع يده في شرع الله، تقطع يده في شرع الله. بينما إذا واحد قطع يد واحد فإن دية هذه اليد 50 من الإبل، نصف الدية 50 من الإبل، يعني لعلها 70,000 درهم. في 50 درهم تقطع اليد، وإذا قطعت اليد يعني واحد قطع يد آخر فإنه يديها يعطي الدية 75,000 على حسب الدية. إذا 150,000 75,000 درهم مقابل هذه اليد. فهو نظر وقاس قياسات في رأسه، فقال يد ب500 عسجد وديت، يعني هذه ديته، ما بالها قطعت في ربع ديناري، كيف تقطع في ربع دينار؟ هذا المنطق وهذه الطريقة أضرت بكثير من الناس. الآن بعض الناس تأتي بالنصوص، العقول صارت حاكمة، نسأل الله السلامة والعافية، يردون النصوص النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم الجاهلة، فيقول يد ب500 عسجد وديت، 500 دينار ذهبي، ما بالها قطعت في ربع ديناري، كيف تقطع في ربع دينار؟ تناقض، ما لنا إلا السكوت له ونعوذ بالله من النار. يا سلام، يقول هذا تناقض لكن نعوذ بالله من النار. فرد عليه الآخر الذي فهم الحكمة، مو بلابد تفهم الحكمة، أنت أقبل النص، إذا فهمت الحكمة فبها ونعمت. فقال قال الآخر الذي فهم الحكمة، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني هذه اليد لما كانت أمينة كانت غالية فهذه ديتها، لما كانت خائنة صارت رخيصة. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ظل الخيانة فافهم حكمة الباري. ومن الحكم العظيمة كذلك أن في مثل هذه الأحكام الشرعية حفظ لأموال الناس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الله يقول أنت لكم في الموت حياة، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في الموت حياة، لماذا؟ لأن إذا يعني قيم الحد على القاتل المجرم الناس سيحيون سعداء، أما القاتل يقتل ويترك أو يسجن أو غير ذلك ثم يخرج ما في أمان، ليس هناك أمان. فهذه يعني النصوص الواردة كلها يعني من رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلها فيها الحكمة البالغة. فمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان طائعا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نال بذلك حلاوة الإيمان. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخواني لابد أن نفهم هذه القضية، محبة لله وفي الله، وانتبهوا، وليست مع الله. بعض الناس يحبون الله ويحبون معه من يعظمون فيساوون، يعطون من يعظمون كما يفعلون مع رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه محبة مع الله، وهذه المحبة الشركية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كحبهم هم أنفسهم لله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه مرسول من رب العالمين، حب في الله ولله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نعلم أنه لا يحب أحد لذاته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم مع علو مقامه نحبه لأن الله سبحانه وتعالى أرسله، لأن الله سبحانه وتعالى شرفه بهذه الرسالة. فلا بد أن يعني ينتبه لهذه القضية، لأن بعض الناس تصل به محبتهم لرسول الله أنهم يحبونه مع الله، ليس في الله وإنما يحبونه مع الله، وهذه هي الخطورة بعينها. فإذا كان حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم استولى على قلب هذا العبد، فهذه المحبة ستنتج ماذا؟ أن يكون هذا العبد محبا لكل من كان على هذه الطريقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. يعني الناس الآن كثير منهم يحب الناس، لماذا؟ إما لأنه من بلده أو من قبيلته أو من جماعته، أو لأنه يعني صاحب وظيفته، أو يحبه لجماله، أو يحبه للعبه، أو يحبه لأسباب كثيرة. وهذه المحبة لا تغني عن صاحبها شيئا. المحبة الحقيقية أن تحب المرأة لله سبحانه وتعالى. فالذي يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم سيحب كذلك كل من كان محبا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب في الله، وكذلك سيبغض في الله. فإذا أحب الله وأحب رسوله سيحب من يحب الله ورسوله، وسينال بذلك ماذا؟ سينال بذلك كذلك حلاوة الإيمان. وأن يحب المرء، أن تحب الإنسان لا تحبه إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك لعظيم منزلة المحبة في الله أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الواحد منا إذا أحب أخاه أن يأتيه إلى داره. يعني خلاص نزلت محبة هذا الأخ في قلبك، ما رأيته، ما وجدت فرصة للقاء به، اذهب إلى داره واطرق عليه بابه وقل له إني أحبك في الله. وكان نبينا يعبر عن ذلك مع أصحابه: يا معاذ إني والله لأحبك في الله لما رأى من خيرية هذا الصحابي. وهكذا كان نبينا يحب أصحابه، وهكذا المؤمن يحب من كان محبا لله ولرسوله. وبمثل هذه المحبة ينال العبد في هذه الدنيا حلاوة الإيمان، راحة، يعني يجد سبحان الله إذا وجد واحد على هذه الطريقة، حتى لو كان في أقاصي البلاد، حتى لو لم تكن له به صلة، يجد في قلبه محبة لهذا العبد أكثر محبة أخيه ابن أمه وأبيه. لماذا؟ لأنهم اجتمعوا على حب الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة سيجدون من الفضل ومن المنازل الله به عليم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق عليه، يعني كل واحد كان يحب الآخر في الله سبحانه وتعالى. وأعظمهما منزلة من كان أشد حبا لصاحبه، كما جاء في بعض الأحاديث. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا ذهب يزور أخا له في الله، فأرصد الله له في طريقه ملكا على صورة رجل، قال له الملك: أين تريد؟ قال: أريد فلانا في القرية الأخرى. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل لك من نعمة تربها عليه؟ أو لك معه حاجة؟ قال: لا، ولكني أحببته في الله. فقال هذا الملك: فإني رسول الله إليك، يعني أنا مرسل من رب العالمين إليك، فإن الله سبحانه وتعالى أحبك كما أحببته. تأملوا في عظيم المنزلة، رب العالمين يرسل ملكا حتى يخبر هذا الرجل الذي زار أخا له في الله بأنه سبحانه وتعالى يحبه. أنت تأمل عندما تزور فلانا وفلان، لماذا تزوره؟ هل تزوره لمحبة أو لمعصية أو لغير ذلك، لدنيا أو لأمر مباح؟ فإذا كانت لمحبة في الله سبحانه وتعالى فاحمد الله سبحانه وتعالى واسعى في المزيد. محبة في الله تراها يعني من أهل الطاعة، ترى هذا الأخ الذي أحببته من أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، من المبادرين في الطاعة، من الحريصين على الخير، من البعيدين عن الشر، فماذا؟ فتحبه بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم عزز هذه المحبة بأشياء كثيرة جدا، كما ذكرنا، بأن تعبر له عن حبك له بالهدية، بغير ذلك. وأيضا يعني إذا أحببت أحدا، إذا كانت محبتك لله ولرسوله أنتجت الحب في الله، كذلك لابد أن تنتج ماذا؟ لابد أن تنتج البغض في الله. كما تحب في الله لابد تبغض في الله. من تبغض؟ تبغض من كان على خلاف منهج الله سبحانه وتعالى. هذا شيء طبيعي أصلا. بعض الناس يقول: ما هذا الكلام؟ أين التسامح؟ لابد تكون متسامح يا رجل، شو هذا البغض والكره؟ هل الكره هذه طاعة لله سبحانه وتعالى؟ هذا شيء طبيعي، شيء طبيعي في حياة الناس. الآن أنت تحب الناس جميعا؟ الذي يقول أنا أحب الجميع يكذب. لابد أن هناك أناس تكرههم. من تكره؟ بعض الناس يكره من لا يشجع ناديه، بعض الناس يكره من يعني غشه في درهم ولا في درهمين. هذا واقع، ما في حد يحب الناس جميعا، يكذب من يقول هذا الكلام. في ناس تحبهم، في ناس تكرههم، لكن لماذا تكرههم؟ غالب كراهية الناس إنما في أمور الدنيا، في أمور الدنيا. إذا واحد سبك، سب والدك، هل ستقول أنا متسامح وأحبه؟ تكذب، أكيد ستكرهه. فكيف بمن يسب الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا؟ فلا بد أن تحمل له في قلبك البغض، ولا يعني ذلك أنك تؤذيه أو تضربه أو لا تدعوه. في ممكن أن تحمل له في قلبك البغض لعقيدته الفاسدة، ومع ذلك تدعوه وتنصحه وتبتسم وجهه، ترجو له الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يتعامل مع كفار قريش، يحسن معاملتهم لعلهم يهتدون. فلذلك الحب في الله سبحانه وتعالى يقابله ماذا؟ يقابله البغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى ماذا؟ إلى آخر الآيات. حتى لو كان أبوك ولا ابنك، لماذا الصحابة تقاتلوا في المعارك؟ تقاتلوا مع يعني جماعتهم، مع آبائهم، مع أبنائهم، كأن الله سبحانه وتعالى مقدم على كل الصلات. ولما أسر من في معركة بدر، من أسر النبي قال أعطي فلانا أخاه، وأعطي فلانا عمه، وأعطي فلانا حتى ماذا؟ حتى يقيم عليه الحد. هكذا الحب في الله سبحانه وتعالى والبغض في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام أسوة. في ماذا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. دامكم كفار، دامكم أهل شرك، فالعداوة بيننا وبينكم والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما يصير، ما يصير يا موحد، ما يصير يا مؤمن. راجع نفسك أنك تحب من أشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي أشرك بالله أنت تحبه، إذن أنت عندك خلل عظيم، أنت ما لم تفهم حب الله سبحانه وتعالى. لو كنت محبا لله سبحانه وتعالى لما أحببت من يعني كفر بالله وسب الله سبحانه وتعالى وآذى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث. هؤلاء يؤذون الله سبحانه وتعالى آذاني، يقول ربنا سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني، يسبني ابن آدم. كيف تأتي وتحب من كان هذا حاله في الشرك بالله ونسبة الولد لله سبحانه وتعالى؟ نعم عامله معاملة حسنة لعل الله أن يهديه على يديك، أما أنك تحبه تذهب وتأتي معه ومتخذ زميل وصديق. ولذلك النبي ماذا قال؟ لا تصاحب إلا مؤمنا، تكن صحبتك مع أهل الإيمان، لا تصاحب غير أهل الإيمان، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لأنك أنت لما تعاشر أمثال هؤلاء يذهب الولاء رويدا رويدا من القلب. قد تجد منه معاملة حسنة، قد يكون كريما، قد يكون عنده أسلوب حلو، فتحبه لأساليبه ولطريقته، وتنسى أنه ماذا؟ أنه محارب لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا، إذا أحببت الحب في الله سبحانه وتعالى يقابله ماذا؟ البغض في الله. ولذلك جاء في رواية، برواية هذا الحديث ثلاث ما كنا فيه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، جاء في رواية وأن يحب في الله ويبغض في الله، يحب في الله ويبغض في الله. وجاء في سنة أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله، أعطى لله ومنع لله، منع امتنع ما أعطيك. ليش؟ لأنك كذا، لأنك مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. من كان هذا حاله ماذا يحصل له؟ قال صلى الله عليه وسلم: فقد استكمل الإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أنت ما يستطيع إنسان يقول والله أنا أحب الجميع، لا، لابد تحب أهل الإيمان وتبغض أهل الكفر، لابد يكون هذا في قلبك. كما تبغض من أبغض والديك، لابد أن تبغض من تكلم على ربك سبحانه وتعالى أضعاف ذلك، بل لا مقارنة بين بغضك لمن حارب الله سبحانه وتعالى وبغضك لمن كره أو تكلم على والديك. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، وإذا أبغض الله عبدا، الله يبغض سبحانه وتعالى يحب. فلما آسفونا، أي أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالله سبحانه وتعالى يحب سبحانه وتعالى ويبغض سبحانه وتعالى، وأنبياءه يحبون ويبغضون، ومن كان على دربهم كذلك لا بد أن يحب وأن يبغض. هذه العقيدة التي لا بد أن تعرفها ولا بد أن تتعلمها. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني يجد العبد حلاوة الإيمان عندما يكون حريصا على عن على البعد عن الكفر وأعمال الكفر. الكفر يعني أول شيء الشرك بالله سبحانه وتعالى. كلما كنت حريصا أن تبتعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، تحرص على أن تتعلم حق الله سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك سببا في حلاوة الإيمان في قلبك. وكذلك كلما حرصت على أن تبتعد عن شعب الكفر من البدع والمحدثات والمعاصي والذنوب، كلما وجدت أثر ذلك في قلبك حلاوة وحياة طيبة. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيعني هذه القضية يعني فيها، نعم الله، فيها الحياة الطيبة في هذه الدنيا والحياة الطيبة بعد هذه الدنيا، ولا بد الإنسان دائما أن يراجعها في نفسه، أن يسأل نفسه كيف حالي مع حب الله ومع حب رسوله ومع حب أهل الإيمان، هل هذا أنا أحببته لله سبحانه وتعالى؟ ولا يعني هذا الإنسان يعني ما يعاشر الناس لدنيا، لا لا، هذا لا بد من ذلك، لكن لا بد أن يكون أهل الإيمان في المرتبة العليا في قلبك، حتى لو لم تصل إليهم لا بد أن يكونوا في المرتبة العليا في قلبك. ليش؟ لأن هؤلاء هم أهل المحبة لله ولرسوله. لذلك الأعرابي جاء إلى النبي قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. حتى لو لم تصل إلى مراتبهم فليكن هؤلاء في نظرك هم أحسن الناس، أعظم الناس. ما يكون أهل المعاصي أو أهل الكفر هذا أحسن من أهل الإيمان، هذا مصيبة والله. ونسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد.